الأولى قال رحمه الله تعالى العلم، والمراد بالعلم هنا أخواني هو العلم الشرعي المستمد من النصوص كتابا وسنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذن هذه هي مصادر العلم الشرعي المطلوب من كل مسلمة ومسلم ومن ذلك تعلمها. هذا العلم الشرعي من حيث حكمه، يعني من حيث تعلمه من جهة الحكم الشرعي، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال العلماء: علم يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، ويسمى إيش؟ بفرض العين، يعني أنه فرض عين على كل شخص. القسم الثاني: علم لا يجب تعلمه على كل أحد وإنما على البعض، وعبروا عنه بفرض الكفاية، عبروا عنه بفرض الكفاية. إذا تأملنا هنا نجد أن ما جاء في هذا الكتاب أو ما استفهم عنه من أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، من النوع الأول. ولهذا فسره المؤلف رحمه الله، أو قد فسر المؤلف رحمه الله تعالى هذا العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هذا هو العلم الشرعي، أو هذا هو العلم الذي قرر المؤلف رحمه الله تعلمه على كل مسلم وعلى كل مسلمة. هذه الأمور الثلاثة وما تضمنته: معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يجب إيش؟ يجب وجوبا عينيا أو كفائيا؟ عينيا. يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلمها، وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما يسلم في الحديث أكيد هذه أصبر شوي. نعم هكذا الحديث، ما في زيادة. نعم هذا السؤال، هذا الجواب الدقيق، أن نقول الزيادة موجودة لكنها لا تصح. ما يا محمد؟ أي نعم، الزيادة موجودة لكنها لا تصح. الصواب حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم أطول جنس المسلمين، فيدخل فيه أيضا المرأة المسلمة. الحديث رواه البيهقي في شعب إمام الحديث أنس. إذا قلنا أن هذه المسائل يجب وجوبا عينيا على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلموها، فكل ما يندرج ويدخل في هذه الأمور الثلاثة فإنه يجب ماذا؟ يجب تعلمه. فمسائل توحيد الله جل وعلا، وما يضاد ذلك من الشرك، وما يلزم ذلك من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشيطان والكفر وأعداء الله جل وعلا، كل هذا ما يجب تعلمه على كل مسلم وعلى كل مسلمة. أيضا تعلم أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مما يجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك. أيضا الشرائع والأحكام المتمثلة في الأركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذا أيضا قضايا المعاملات والسلام التي لا بد له أن يتعلمها، قضايا التعاملات مع الناس والصلة بهم، وكذا أيضا قضايا الحلال والحرام ونحو ذلك، كل هذا مما لا يسع المسلم أن يجهله، فيجب عليه أن يقبل على تعلمه وعلى تفهمه. هذه الأمور التي لا بد لكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها منقولة نقلا متواترا لا شك فيه ولا سبيل إلى رده أو رفضه أو التشكيك فيه، منقولا نقلا متواترا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يكون هناك أي سبيل لأعداء الله تبارك وتعالى في القدح في هذه المسائل وفي هذه الأحكام. يقول رحمه الله تعالى: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المؤلف هنا كما تلاحظون أجمل هذه المعرفة اللازمة في حق كل مسلم ومسلمة، أجملها ولا فصلها؟ أجملها، يعني ذكرها بإيجاز وعلى سبيل الإجمال، لأنه سيفصلها فيما بعد، وهذا أيضا من حسن التعليم أن تجمل ثم تفصل، لأن الإجمال يعطي القاعدة والتصور العام لهذه المسألة. ولذلك هذا الأسلوب أيضا الإجمال ثم التفصيل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. لاحظوا ماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا حكم على سبعة أمور بأنها موبقة، فحدد لهم العدد وذكر لهم خطرها وأمرهم بحكم شرعي فيها، وهو اجتنابها. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا هذا الحكم، هذا الواجب علينا. طيب، وحكم عليها بأنها موبقة أي مهلكة، وأن عددها سبع. ماذا تعطي هذه؟ تعطي تصور عن هذه الأمور، وأيضا تتهيأ النفس استقبال هذه الأمور حتى تحذرها. ثم قال عليه: سئلوا الصحابة عليكم السلام قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله إلى آخره. فهذا أسلوب أيضا نبوي نافع، ولهذا نجد دائما أهل العلم المتمسكون بالسنة هم مراعون تمام الرعاية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمهم وفي توجيههم وفي إرشادهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سبيلا للتعليم إلا بينه بشتى الطرق. الآن ما يظهر في القنوات وما يقام في بعض الدورات هو في الحقيقة إذا نظرنا ورجعنا إليه نجد أن أصوله موجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من الكفاية ومن الغنية في نوع المسائل التي تعلم وفي طريقة التعليم أيضا. كل هذا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. ثم بين المؤلف رحمه الله هنا وقرر أن هذه المعرفة أيها الإخوة لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه لا بد أن تكون مبنية على أمر ثابت وقاعدة متينة. ما هي؟ قال: بالأدلة. لاحظوا، قال: معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. بأي شيء؟ بالأدلة، أي الوصول إلى هذه المعرفة لكل حق من هذه الحقوق تكون بالأدلة. والأدلة هي جمع دليل، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى المقصود، هذا يسمى دليل. ودليلنا ومرشدنا في معرفة هذه المسائل هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نقل حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال، وهي كلمة عظيمة، قال رحمه الله عن ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من فارق الدليل ضل السبيل، وهذه نتيجة حتمية. فمن يفارق الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يضل. قال: ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة إذا نظرنا إليها نظرة إجمالية نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدلة سمعية، تسمى بالأدلة السمعية، ونعني بالأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة والآثار الثابتة والواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه تسمى أدلة سمعية لأنها وصلت إلينا عن طريق السمع. النوع الثاني من الأدلة تسمى أدلة عقلية، تسمى أدلة عقلية، والأدلة العقلية التي تثبت بالنظر والتأمل والفكر. فهذا هو أنواع الأدلة من حيث الإجمال. لكن بالنسبة للأدلة العقلية لا بد أن ننتبه أيها الأخوة والأخوات أن تكون هذه الأدلة صحيحة. من شرط الدليل العقلي أن يكون صحيحا، فلا يتعارض مع النصوص أو يخالف الأدلة. والحقيقة أن العقل السليم لا يتعارض أبدا مع الدليل الصحيح. لذلك ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه درء تعارض العقل والنقل، يبين أن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض ويتناقض مع النقل الصحيح الصريح الثابت عن النبي. وهذه الرسالة اشتملت على النوعين، الرسالة على صغرها اشتملت على النوعين، على الأدلة العقلية وعلى الأدلة السمعية، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. مقصود المؤلف هنا رحمه الله بقوله بالأدلة يعني أن يعلم المسلم أن هذه المسائل الأربع وغيرها مما يندرج تحتها، أن يعلم أن هذه المسائل الواجبة عليه وردت عليها أدلة. هذا المقصود، قامت وثبتت بها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل. فالواجب هو ماذا؟ هو معرفة الحكم أو المسألة بالدليل، وليس المقصود أن نحفظ الدليل. واضح عمر؟ الواجب أن نعلم أن هذه المسألة الفلانية موجود عليها الدليل، وليس شرطا أن تحفظ هذا الدليل. فإذا علم هذا نقول هذا هو المتعين. أعطوني أمثلة على هذا، أمثلة على العلم بأن هناك مسائل يجب علينا أن نعلم أن عليها أدلة، وإن لم نلزم بحفظ الأدلة. نعم، الصلاة، إقامة الصلاة يجب أن نعلم علما يقينيا نعتقد أن عليها أدلة. كل جزئية وفرعية في الصلاة فعليها دليل، أليس كذلك؟ وأيضا وجوبها قام عليه الدليل وأقيم الصلاة أيضا. نعم وجوب أو أن توحيد الله جل وعلا واجب، هذا أمر يجب علينا أن نعلمه وأن نتعلمه، وأن الدليل قد قام عليه تحريم الشرك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذه الأمور الواجبة علينا قد قامت عليها ماذا؟ الأدلة، قد قامت علينا أدلة من الكتاب ومن السنة، بل ومن العقل أيضا. هذه المسألة الأولى العلم.